بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك القول من أجل شيء كان من رجل. روى بإسناده عن أبي الزبير قال: سمعت جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا شيء لأمرت رجلا يصلي بالناس ثم حرقت بيوتا على ما فيها. قال جابر: إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء فقال: لئن لم ينتهي لأحرقن عليه بيته على ما فيه. فقال قائل: ففي هذا الحديث أن المعنى الذي كان من أجله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه الوعيد المذكور في الأحاديث الأول التي ذكرناها في الباب الذي قبل هذا الباب إنما كان من أجل شيء بلغه عن رجل واحد، فكيف تقبلون عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان خاطب بذلك سوى ذلك الرجل ممن دخل في هذا الحديث؟ فكان جوابنا له في ذلك أن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم للخلق الجميل الذي كان خلقه به وجعله من آدابه التي هي أعلى مراتب الآداب وأحسنها، مما كان يفعله إذا بلغه عن أحد شيء لا يشافهه به، وأن يقول قولا على ما يكون ذلك الرجل فيه كواحد ممن سمعه من غير أن يكون يلحقه في ذلك ما ينقصه عند غيره من الناس، ويكون وقوفه على ذلك دخوله عما كان منه. وروى بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل شيء الشيء لم يقل ما بال فلان يقول كذا وكذا، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وروى بإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا رخص فيه فتركه قوم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله فقال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وروى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم أمرا في بعض ما كان رخص له فيه، فبلغه أن أقواما يرغبون عن ذلك، فقام خطيبا فقال: ما بال رجال يرغبون عن أمر أفعله وأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وكان أدبه أحسن الآداب، وكان لا يواجه أحدا بشيء يكرهه، إنما يقول ما يقول من هذا المعنى خطابا لجماعة حتى يقف من كان منه ذلك الأمر على ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه.
وأقوام تعلقوا بهذا وقالوا: لا ينبغي تسمية أحد في الردود ولا تعيين أحد في الردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هكذا، ما بال أقوام؟ فأنت أذكر الأخطاء ولا تعين أحدا، وهذا فهم قاصر. ولكن يقال: لا تذكر الأسماء حيث لا يكون منفعة فيها ولا فائدة فيها شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال ما بال أقوام لأنه لا فائدة في تعيين هذه الأسماء، ولهذا ترك التعيين، لكنه صلى الله عليه وسلم عين ونص في مواضع أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عاتقه، انكحوا أسامة بن زيد. وقال صلى الله عليه وسلم إذن له: بئس أخ العشير. وقال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إذن النبي عين وترك. ومن هنا نقول بأنه إذا كانت مصلحة شرعية في التعيين فعين، كأن يكون خضأ الرجل برز للناس وعرف لدى الناس، والكلام بدون ذكره لا يعالج القضية، لكن قل: فتوى فلان الفلاني، فعل فلان الفلاني، نزول فلان الفلاني إلى الميادين، كذا كذا، كل هذا باطل لأنه مخالف الأدلة كيت وكيت وكيت. ولا زال أهل العلم على هذا الأمر، ولهذا كما قلنا وضعوا علما عظيما يسمى بعلم الجرح والتعديل، تتبع فيه أقوال الناس والحكم عليها، فلا تأتي أنت إلى مثل هذه النصوص ما بال أقوام ثم تجعل هذا الشرع الوحيد، لكن لابد من الجمع بين الأدلة. مثل الهجر مثلا، تقول النبي ما هجر المنافقين والنبي كذا وكذا، فعلى ما تهجرون غير المنافقين؟ نقول والنبي هجر الصالحين، وهجر من سادات الصحابة من هجر، فكعب بن مالك وصاحبيه، هجر الصلاة على مسلم وقال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي النبي على ذلك. ما تصلي على مسلم؟ كفرتموه، هؤلاء كفار، كفروا المسلمين، ما يصلون على فلان أو علان، لأن النبي ما صلى على فلان ولا على علان، هجر ذلك. وليس عن هذا التكفير، فلا بد من أخذ الشريعة جملة، ولا بد من جمع النصوص. أما إذا نظرت النصوص نظر أعور حصل وترتب على ذلك من الانحراف والضلال ما حصل. وكل هذه الطوائف التي تفرقت في هذه الأمة وخرجت عن جسد الصحابة وسلف الأمة الصالح، إنما كان السبب أنهم نظروا إلى النصوص الشرعية نظر أعور، فكل أخذ نصا وغلبه وجعله منهجا له وانقاد وراءه. نعم.
إنما يقول ما يقول من هذا المعنى خطابا لجماعة حتى يقف من كان منه ذلك الأمر على مكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فيكون ذلك زجرا له عنه. وهكذا روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه كما روي عن عائشة رضي الله عنها مما قد ذكرنا. وروى بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه الرجل بالشيء يكرهه. قال: ودخل عليه يوما رجل وعليه أثر الخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل القرع، وكان يعجبه القرع، فلما خرج قال: لو أمرتم هذا فغسله. فكان الذي كان منه في المتخلفين عن الجماعة من هذا الجنس، والله أعلم بمراده صلى الله عليه وسلم كان في ذلك. فقال قائل: ففيما رويتم أنه خاطبه بخطاب عن أفعال جماعة أو عن أحوال جماعة وإنما كان ذلك عن رجل واحد، أفيجوز أن يضاف ما كان من الواحد إلى الجماعة؟ فكان جوابنا له في ذلك أن هذا مما قد يجوز أن يضاف إلى الجماعة، فيكون ما أريد ذلك القول من أجله من واحد منهم، وقد جاء القرآن بمثل هذا، وهو قوله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بما كان من عبد الله ابن أبي من قوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عز وجل: هم الذين يقولون الآية، والقول كان من واحد منهم، وهو عبد الله ابن أبي ابن سلول. وروى بإسناده عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع عبد الله ابن أبي ابن سلول، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس من أصحابه فغمزوا، فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت سعد بن عبادة فأخبرته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي فأوعده، فحلف له عبد الله بالذي أنزل النبوة عليه ما تكلم بهذا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة، فقال سعد: يا رسول الله، إنما أخبرنيه الغلام لزيد بن أرقم. فجاء سعد فأخذ بيدي فانطلق بي، فقال: هذا حدثني. فانتهرني عبد الله بن أبي، فأجهجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، فقلت: والذي أنزل عليك النبوة لقد قال. فأنصت عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
نعم. ذكر الرواية ثم قال:
أفلا ترى أن القائل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأضاف الله من أجل ذلك هم الذين بعد ذلك القول إلى جماعة، وإن كان المتكلم بها واحدة، إذ كانوا لم ينكروه عليه ولم يردوه عليه، فكانوا في تركهم ذلك مثله في قوله ما قال: كمثل ذلك ما كان من ذلك في تخلفه في بيته على ما لا يجوز أن يتخلف عليه عن الصلاة. وله من الناس فيما قد وقف على ذلك منه من جيران بيته، فلم ينكروا عليه ما كان منه، فكانوا مثله في تخلفه على ما لا تخلف عليه وإن خلفه. فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمهم جميعا بالوعيد من أجل ذلك في الحديث الذي ذكرنا، وبالله التوفيق.
نعم.
يرجح شيخنا بينصر عدم وجوب صلاة الجماعة؟
نعم يعني يقول الوعيد الورد في الحديث أنه يكون في رجل ثم يلحق به من كان معه وفعل فعلته. نعم فخاطب النبي بالجماعة وإن كان الذي حصل هذا إنما حصل من رجل، لأن هذا جار في له نظائر، مثل إذا كان قوم متفقون على شيء معين ونطق واحد فيجوز أن تنسب الكلام إلى الجماعة باعتبار أنهم موافقون ومشاركون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضرير في بصره، هل عليه حضور الجماعات كما على من سواه ممن لا ضرر ببصره أم لا؟ روى رحمه الله تعالى بسنده عن الزهري حدث عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: قلت يا رسول الله إني رجل محجوب البصر وإن السيول تحول بيني وبين المسجد، فهل لي من عذر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. فقال: ما أجد لك عذرا إذا سمعت النداء. قال سفيان: وفيه قصة لم أحفظها. قال أبو جعفر: سمعت المزني يقول. قال الشافعي: ولم أره استجلس الناس في حديث قط إلا هذا، وحديثه: يا بقايا العرب. وكان سفيان يتوقاه ويعرف أنه لا يضبطه. قال أبو جعفر: سمعت المزني يقول. قال الشافعي: قد أوهم فيه فيما نرى. والدلالة على ذلك والله أعلم أن مالكا أخبرنا عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي في مكان أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان في البيت من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا المعروف من حديث عتبان، من هنا حكموا على سفيان بن عيينة بالوهم في ذلك، إنما حديث الضرير معروف وهو ليس بحديث عتبان بن مالك. حديث عتبان وما ذكره هنا، فقال لما قال يا رسول الله إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي في مكان أتخذه مصلى. أما الحديث الأول ليس هو حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث مما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعتبان لما أعلمه أنه سمع النداء: ما أجد لك عذرا، يعني في ترك حضور الصلوات في الجماعات، غير أن هذا المعنى لم نجده في غير هذا الحديث من رواية عن سفيان غير الشافعي. وروى بإسناده عن عتبان ابن مالك قال كان رجلا عن عتبان ابن مالك كان رجلا محجوب البصر، وأنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم الخلف عن الصلاة فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. فلم يرخص له. وقد وجدنا هذا الحديث أيضا من رواية عقيل عن الزهري موافقا لما رواه مالك عن الزهري ومخالفا لما رواه سفيان عن الزهري. وروى بإسناده عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وإني أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوزدت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي؟ فأشرت إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. فعاد هذا الحديث منقطعا فلم يكن مما يحتج في هذا الباب بمثله. ثم نظرنا هل روي في هذا الباب غير هذا الحديث، فوجدنا وروى بإسناده عن عمرو بن أم مكتوم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني شيخ ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، وبيني وبين المسجد شجر وأنهار، فهل لي من عذر أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قلت: نعم. قال: فأتها. قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث من أحسن ما وجدناه في هذا الباب، لأن زر بن حبيش قد سمع من عمر بن الخطاب ومن أبي بن كعب، فليس بمستنكر منه سماع هذا الحديث من ابن أم مكتوم، لأنه قد بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحضر فتح القادسية، وكان حامل الراية يومئذ لأهلها. وجدنا في هذا الباب أيضا ما قد حدثنا وروى بإسناده رحمه الله عن عبد الله بن أم مكتوم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد فرأى في الناس رقة، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج، فلا أقدر على رجل تخلف في بيته عن الصلاة إلا أحرقت عليه. فقلت: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرة، وليس كل حين أقدر على قائد، أفأصلي في بيتي؟ قال: تسمع الإقامة؟ قلت: نعم. قال: فأتها. قال: فطعن طاعن في إسناد هذا الحديث ونفى أن يكون سماعا لعبد الله بن شداد من ابن أم مكتوم. فتأملنا ذلك فوجدنا عبد الله بن شداد قد سمع من عمر بن الخطاب، ومن سمع من عمر كان غير مستنكر منه سماعه من ابن أم مكتوم. وذكر بعض الطاعنين في إسناد هذا الحديث أن شعبة قد رواه عن حسين فخالف عبد العزيز فيه، وذكر ما قد حدثنا وروى بإسناده عن ابن أم مكتوم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بيني وبين المسجد أشياء، وذكر الحديث. قال هذا الطاعن: فهذا شعبة إنما روى هذا الحديث عن حسين فقال فيه: إن ابن أم مكتوم، ولم يقل فيه كما قال عبد العزيز عن ابن أم مكتوم. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد يحتمل أن يكون ذلك من اختلاف شعبة وعبد العزيز على حسين، لأن حسينا حدث به مرة هكذا ومرة هكذا، وكل واحد من شعبة ومن عبد العزيز إمام حافظ حجة، ممن إذا تفرد بشيء كان مقبولا منه، ومن كان كذلك وجب أن يكون ما روى مما قد خولف فيه بمثل ما قد ذكرنا، لا يحمل على الوهم منه فيما روى ما لم تقم الحجة بذلك. وقد وجدنا في هذا الباب أيضا ما قد حدثنا وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رجل ضرير، وذكر الحديث. فطعن طاعن في إسناد هذا الحديث أيضا بأن قال: قد رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى ولم يتجاوز به. وذكر ما قد حدثنا وروى بإسناده عن ابن أبي ليلى يقول: كان رجل منا ضرير البصر، وذكر الحديث. قال: فدل ذلك أن أصل هذا الحديث إنما هو عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى منقطعا، لا عن عمرو عن أبي رزين عن أبي هريرة. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أنه قد ذهب عليه في هذين الحديثين ما لم يكن ينبغي له مع ذلك أن يعجل بما عجل بما فيهما، لأن حديث شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى فيه قال: كان رجل منا ضرير البصر، فكان ذلك إخبارا منه عن رجل منهم يريد الأنصار لأنه منهم. والحديث الأول رواه أبو سنان عن عمرو عن أبي رزين عن أبي هريرة هو في ابن أم مكتوم، وهو رجل من قريش لا من الأنصار. فعقلنا بذلك أنهما حديثان في رجلين مختلفين، مع وقوفنا على ثبت أبي سنان هذا في روايته واستقامته فيها وقبول الأئمة إياها منه. ثم نظرنا في محمود بن الربيع هل يتهيأ من مثله لقاء عتبان بن مالك أم لا. فوجدنا أبا أمية قد حدثنا وروى بإسناد محمود بن الربيع قال: حدث أبي عن عتبان بن مالك فقال أبي: احفظ هذا الحديث فإنه من كنوز الحديث. قال الطحاوي: فلما قفلنا انصرفنا إلى المدينة، فسألت عنه فإذا هو حي وإذا شيخ أعمى، كأنه يعني عتبان بن مالك، فسألته عن الحديث فقال: نعم، ذهب بصري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ذهب بصري ولا أستطيع الصلاة خلفك. فذكر الحديث. قال: فإن ثقل هذا الحديث على بعض الناس لمكان علي بن زيد فإنه قد حدثناه وروى بإسناده عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال أنس: فلقيت عتبان فحدثني به فأعجبني، فقلت لابني اكتبه فكتبه. فكان فيه هذا عود هذا الحديث إلى موافقة سليمان التيمي على ابن زيد عليه. وكانت رواية محمود إياه عن عتبان غير مستنكرة، وكان في ذلك وجوب العذر لابن عيينة فيما رواه عن الزهري عن محمود عليه، ولما قام بهذه الآثار أو بما قام منها ما قد ذكرنا من وجوب حضور الجماعات على الضرير في بصره كما يجب على الصحيح في بصره. وكان هذا الباب مما قد اختلف فيه أهل العلم، فقال طائفة منهم بوجوب حضور الجماعات على الضرير كوجوبها على الصحيح، وجعلوه كمن لا يعرف الطريق فلم يعذر بجهله إياه عن التخلف عن حضور الجماعة لذلك، وقد عذره آخرون في ترك حضور الجماعة، وقد روي القولان جميعا عن أبي حنيفة رحمه الله، غير أن الصحيح عندنا عنه هو وجوب حضورها عليه. وإلى ذلك كان يذهب محمد بن الحسن ولا يحكي فيه خلافا بينه وبين أحد من أصحابه. وقد خاطب ابن أم مكتوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلا على الناس لا يستوي القاعدون من المؤمنين إلى قوله والمجاهدون في سبيل الله قبل إنزال الله عز وجل في الآية غير أولي الضرر، بأن قال له لو أستطيع الجهاد لجاهدت، فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له إنك أعمى، ولا فرض في ذلك على الأعمى. وفيما ذكرنا من ذلك دليل على أن ما يستطيعه الأعمى من العمى يكون فيه كالصحيح الذي لا عمى به. وإذا كان الأعمى في حضور الجماعات كما ذكرنا كان في وجوب الحج عليه إذا وجدنا إليه سبيلا
إذا وجد إليه سبيلا
ووجد ما يبلغه به من نفقة ومن موصل له إليه كغير الأعمى، والله نسأله التوفيق.
يعني حاصل إذن البحث هنا أنه يوجب على الأعمى الحضور إلى الجماعة، لأنه إذا وجب عليه الحج فإنه يجب عليه الحضور إلى الجماعة، وصح وقال بدلالة هذا الحديث الذي هو حديث الضرير بن مكتوم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع نداء؟ قال نعم، قال فأجب، ورد حديث عثمان بن مالك إلى هذا أيضا بالرواية الأولى. والصحيح أن الذي عليه عمل أهل العلم أنه لا تجب الجماعة على الأعمى إذا لم يجد من يقوده، أما إذا وجد من يقوده إلى المسجد فلا عذر له، لأنه قدر على الإتيان على الجماعة بغيره، أما هو في نفسه فلا تجب عليه الجماعة إذا لم يجد من يقوده، لأن هذا يؤدي إلى الهلكة ويؤدي إلى إتلاف نفسه. وأعذار الجماعة أخف من هذا، توجد أعذار أخف من هذا، وهذا لا ينفي الوجوب، الوجوب شيء، ووجود العذر الذي يمنع الوجوب على بعض المعينين شيء آخر. فالجماعة واجبة على الأعيان على الصحيح، واجبة على الأعيان الرجال الذكور المقيمين واجبة عليه، لكن الأعمى لا تجب عليه الجماعة في نفسه، فإذا وجد من يقوده إلى المسجد تعين عليه ذلك لأنه قدر على ذلك بمعين. ومثله الحج، فإنه يجب على الأعمى الحج إذا كان معه من يقوده، لكن أحد يقول يجب عليه الحج يخرج من بلد مصر وهو أعمى دون ما يجد أحدا يقوده ثم يذهب إلى مكة وكذا إذا كان مستطيعا، هذا داخل في الاستطاعة، والله عز وجل يقول لمن استطاع إليه سبيلا وما الاستطاعة إلا هذه. كذلك أيضا لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، فاتقوا الله ما استطعتم. فالأعمى يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ولا يجد من يقوده، ولهذا هذا الحديث ليس عليه عمل أهل العلم، ليس عليها عمل أهل العلم، وقد ذكر الحفاظ ذلك منهم الترمذي رحمه الله تعالى أن هذا الحديث ليس عليه عمل أهل العلم، لكن نقول ليس عليه عمل أهل العلم في الرجل في حد ذاته، أما إذا وجد من يقوده إلى المسجد فإنه أبصر بغيره، هنا صار مبصرا بغيره، فلهذا يتعين عليه أن يأتي إلى المسجد، لأنه حينئذ لا مانع، حينئذ زال المانع، زال العذر إذا وجد من يقوده إلى المسجد، أما بغير ذلك فإنه لا يجب. وأما حديث عثمان بن مالك فليس هو هذا الحديث، لما حديث عثمان بن مالك كما جاء عند البخاري رحمه الله تعالى أن حديث عثمان أنه أنكر بصره واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذ هذا المكان مصلى، لأنه لا يستطيع أن يأتي
قوم يصلي بهم إذا كانت أمطار وسيول فإنها تحول بينه وبين الذهاب إلى المسجد لما أنكر بصره، فأقره النبي على ذلك وصلى في بيته ليتخذ ذلك المكان مصلى. فهذا حديث وهذا إيه وهذا حديث وفيه الإعذار، لكن الطحاوي أراد أن يرجع هذا إلى الرواية الأولى وهم فيها ابن عيينة رحمه الله تعالى. فالشاهد أن حديث ابن أم المكتوم هذا حديث، وحديث عتبان هذا حديث آخر، وحديث عتبان واضح في الإعذار، وأما حديث ابن أم المكتوم فإنه ليس العمل عليه، ولعله كان في وقت من الأوقات ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. المهم أن العمل ليس عليه، أنك تكلف رجلا أعمى يخرج من بيته ويأتي المسجد يتعرض للمخاطر، هذا لا يتفق مع أصول الشريعة. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والعلماء ويقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا، إلى غير ذلك من النصوص العامة في ذلك. فلا واجب مع عذر، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم نعم، لا واجب مع عذر كما أنه لا محرم مع اضطراب، فجميع الواجبات تسقط مع العذر، ولا يعني سقوطها مع عذر أنها ليست واجبة، فالوجوب قائم. فما ذهب إليه رحمه الله من وجوب الجماعة هذا صحيح، أما الاستدلال على وجوب الجماعة على الأعمى الذي لا يجد من يقوده بمثل ما استدل فإنه جنبه الصواب رحمه الله تعالى في ذلك. وهذا القياس في غير محله، وهو قياس على الحج، إذ لا أحد يقول بأنه يجب عليه الحج إذا لم يجد من يقوده. نعم، لكن إن كان قصده أنه يجب على الأعمى من يجب على الأعمى إذا وجد من يقوده فنعم. نعم لا، ما يجب عليه استئجار لو كان قادرا. في الحج نعم، لأنه داخل في الاستطاعة، في الحج يجب عليه، أما في الجماعة الله أعلم، هذا محل نظر. نعم، مشهور عن عبد الله بن مكتوم، لكن ما أدري هذا اسمه مختلف فيه، عمرو أو عبد الله، نعم مختلف فيه. نعم، يجب على إيه؟ ما يجب عليه، لكن هذا من البر به. نعم، على الشرائب ايه اذا كان يعني يقدر ما يبعد، ما يبعد. ولانه ايضا قد يقال بانه دون يتعين عليه الدفع ايضا لأجرة بهذا الذي ذكرت، وشراء الماء للوضوء اذا كان قادر على ذلك، بان ايضا الوسائل لها احكام المقاصد، فإذا كان المقصد هذا واجبا فإن الوسيلة إليه واجبة إذا كان الإنسان قادرا على ذلك. فالوسيلة إلى الجماعة وهي المشي وكذا هذه واجبة مع القدرة، إذا كانت بغيري من غيرك تستأجر واحدا يمشي بك إلى المسجد، تكون هذه الوسيلة إلى هذا هذه الغاية الواجبة، فيتعين عليك مع القدرة أن تستأجر واحدا. كذلك شراء الثياب لستر عورتك، إذا كنت قادرا على ثياب تشتريها تستر عورتك في الصلاة، فيكون هذا من هذا الباب يتجه أن الأعمى الذي لا يجد من يقوده إلى المسجد إذا كان قادر على استئجار رجل يذهب به المسجد أنه يتعين عليه. نعم، نعم تمام. نعم، سفيان خالف فيه ثقات،